قال رحمه الله: إما لعينه كما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الخمر والميتة والأصنام، متفق عليه.
وهذا البيع محرم وفاسد، محرم وفاسد. وليست الأصنام التي تعبد فقط، بل الأصنام هي التماثيل، فتماثيل ذوات الأرواح يحرم بيعها ولا يصح، يحرم بيعها ولا يصح. فمن باعها فإن ثمنها لا يحل له، حتى لو اشترى الناس من عنده، فتح محل يبيع تماثيل ذوات الأرواح، أسد وغزال وكذا وكذا، وحصل أموالا كثيرة، هذه الأموال لا تحل له، هذه الأموال حرام والبيع باطل. نعم.
قال رحمه الله: وإما لما يترتب عليه من قطيعة المسلم، كما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن البيع على بيع المسلم والشراء على شرائه والنجش، متفق عليه.
نعم، يحرم بيع المسلم على بيع المسلم، يعني علمت أن جارك باع سلعة على شخص بألف، فإنه لا يجوز لك أن تذهب إلى المشتري وتقول ردها له وأنا أبيعك بثمانمائة، هذا حرام، ولو وقع فهو باطل، هو باطل. رأيته يعبي سيارته من السلعة من عند التاجر جارك، فأرسلت إليه العامل وقلت له ترى عندنا بثمانمائة، تخذت بألف، ترى عندنا بثمانمائة. ذهب هو إلى البائع وقال والله عندي ظروف وكذا، أقني وأرجع له السلعة، وذهبت أنت بعتها بثمانمائة، البيع باطل، والمال الذي تأخذه من هذا حرام ولا يحل لك. وكذلك يحرم الشراء على شراء المسلم، علمت أن البائع باع سيارته لمسلم بألف، فذهبت إليه وقلت يا أخي سيارتك تسوى أكثر، أنا أخذها بألف ومئتين، فإنه إن أبطل البيع واشتريت أنت منها السيارة فإنك تأثم ويبطل البيع ولا يصح هذا البيع. نعم.
قال رحمه الله: ومن ذلك نهيه صلى الله عليه وسلم عن التفريق بين ذي الرحم في الرقيق.
نعم، هذا الحديث ورد في قول النبي صلى الله عليه وسلم: من فرق بين والدة وولدها فرق الله بينه وبين أحبته يوم القيامة، رواه أحمد والترمذي وحسنه الألباني، وحسنه الألباني. وفي رواية عند أحمد: من فرق بين الولد ووالده في البيع فرق الله بينه وبين أحبته يوم القيامة، وهذا وعيد بعدم دخول الجنة، وهذا وعيد بعدم دخول الجنة، فيدل على أن ذلك من كبائر الذنوب. وهذا البيع متعلق بالرقيق، وإن كان اليوم لا يوجد في الأرض رقيق. نعم.
قال رحمه الله: ومن ذلك إذا كان المشتري تعلم منه أنه يفعل المعصية بما اشتراه، كاشتراء الجوز والبيض للقمار أو السلاح للفتنة وعلى قطاع الطرق.
أي يحرم ولا يصح بيع شيء علم البائع أن المشتري سيستعمله في حرام. إذا علم البائع أن المشتري سيستعمل هذه السلعة في حرام فإنه يحرم عليه أن يبيعه، ولو باعه يبطل البيع. كما لو علم البائع أن مشتري العنب يريد أن يصنع منه خمرا فإنه يحرم عليه أن يبيعه، لأن في ذلك إعانة على الحرام، والمعين على الحرام كفاعل الحرام، المعين على الحرام كفاعل الحرام. قال الله عز وجل: ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. ولأن المحرم لا يجوز بيعه فما كان يؤول إلى حرام فإنه لا يجوز بيعه. كذلك مثلا الأشياء المدورة كالبيض والجوز ونحو ذلك، إذا علم البائع أن المشتري سيستعملها في القمار فإنه يحرم عليه أن يبيعه. الأصل الجواز، لكن ما دام علم أنه سيستعمله في حرام فإنه لا يجوز له. إذا علم البائع أن الرجل يشتري الموس ليحلق لحيته، قال عندك موس؟ قال نعم. قال كيف هو على الخد؟ ما يجرح الخد؟ هنا سيعلم أنه يريد أن يحلق لحيته، فهنا يحرم عليه أن يبيعه، لأنه علم أن هذا المعين سيشتريه ليفعل به الحرام لما ذكرناه. نعم.
قال رحمه الله: ونهيه صلى الله عليه وسلم.
وكذلك أيضا بيع السلاح للفتنة وفي وقت الفتنة فإنه محرم، وكذلك على قطاع الطرق لأنهم يستعملونه في الحرام. نعم.
قال رحمه الله: ونهيه صلى الله عليه وسلم عن تلقي الجلب، فقال: لا تلقوا الجلب، فمن تلقى فاشترى منه، فإذا أتى سيده السوق فهو بالخيار. رواه مسلم.
تلقي الجلب يا إخوة معناه أن يتلقى أحد من أهل البلد خارج البلد، من يقدم بسلعة أو أكثر من قرية أو بدو أو بلد آخر ليشتري منه تلك السلعة، يذهب خارج البلد، فإذا رأى قادما من خارج البلد ومعه سلعة اشترى منه قبل أن يصل إلى البلد، والغالب أن يقع من ذلك ضرر. فإن كان الضرر الواقع على القادم فإنه يكون بالخيار إذا علم، إن شاء أمضى وإن شاء رد، يعني استقبله في الطريق وقال: الله المستعان، أنت جايب هذه البضاعة الآن ما لها قيمة في السوق، لكن أنت جئت من بعيد وكذا، أنا أشتريها منك والله يعيني أنا أدبرها، واشتراها منه بنصف سعرها في السوق. قال للمسكين: جزاك الله خيرا وبارك الله فيك. ذهب إلى السوق فوجدها تباع بضعف ما أعطاه، هو بالخيار. إن شاء أمضى وقال: الله يبارك لك، وإن شاء فسخ لأن الضرر وقع عليه. وإن كان الضرر يقع على أهل البلد فإن البيع باطل، يعني هو ذهب إلى الخارج واشترى السلعة بنفس قيمتها في السوق ليحتكرها عن الناس، فإن البيع باطل لأن الضرر وقع على عامة الناس. فقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تلقوا الجلب، فمن تلقى فاشترى منه، فإذا أتى سيده بالسوق فهو بالخيار، هذا إذا وقع الضرر على صاحب السلعة، إذا وقع الضرر على صاحب السلعة. نعم.
قال رحمه الله: وقال: من غشنا فليس منا. رواه مسلم.
وفي رواية عند مسلم: من غش فليس مني، من غش فليس مني. فالبيع إذا كان فيه غش يكون محرما. نعم.
قال رحمه الله: ومثل الربا الصريح التحيل عليه بالعينة.
انتبهوا يا أخوة، الحيلة على الحرام حرام، الحيلة على الحرام حرام، ولا تنفع صاحبها شيئا، ووسيلة الحرام حرام، والقصود مؤثرة في العقود، فكل حيلة إلى الربا محرمة كالربا، كل حيلة إلى الربا محرمة كالربا. وضابط ذلك أنك لو أسقطت السلعة لكان ربا، ضابط ذلك أنك لو أسقطت السلعة لكان ربا. والشيخ يذكر أمثلة لهذا. نعم، تحيل عليه بال،
قال رحمه الله: التحيل عليه بالعينة بأن يبيع سلعة بمئة إلى أجل ثم يشتريها من مشتريها بأقل منها نقدا أو بالعكس.
بالعكس يعني أن يبيعها بثمن حال ثم يشتريها من المشتري بثمن نسيئة أكثر، لأنها بمعناها، ولأن المقصود أخذ مبلغ ورد أكثر، ولكن السلعة جعلت حيلة، جعلت حيلة. فلو ألغيت السلعة لكان ربا، يعني مثلا مئة بمئة وعشرة، فهذه الحيلة لا تنفع شيئا. وقد جاء أن امرأة سألت عائشة رضي الله عنها فقالت: إن زيد بن أرقم باعني جارية بثمانمائة درهم نسيئة ثم اشتراها مني بستمائة. فقالت عائشة رضي الله عنها: أبلغي زيد بن أرقم أن الله أبطل جهاده إن لم يتب. رواه أبو يوسف والدارقطني وعبد الرزاق والبيهقي، وقال بعض أهل العلم كابن عبد البر لا يثبت، لكن المعنى صحيح. نعم،
قال رحمه الله: أو التحيل على قلب الدين.
أو التحيل على قلب الدين يعني التحيل على الربا بقلب الدين. ومن صور ذلك أن يكون لرجل على آخر دين، على آخر دين، مثلا مئة ألف، فإذا حل أجل الدين قال له: أبيعك هذه الأرض بمئتي ألف نسيئة، أبيعك هذه الأرض بمئتي ألف نسيئة على أن تسدد ديني منها، على أن تسدد ديني منها. فيقلب الدين من مئة ألف إلى مئتي ألف بطريق بيع الأرض. هذه الأرض ممكن تساوي مئة ألف في السوق، لكن يبيعها له بمئتي ألف لسنة على أن يسدده المئة ألف، فيقلب الدين بهذا. أو يقول له: اذهب إلى فلان آخر ليشتري منه سلعة بأجل ويسدد دينه باتفاق بينهما، يعني يتفق مع صاحب مكتب أو صاحب سلع، يقول: أنا أرسل لك ناس تبيعهم نسيئة من أجل أن يسددوا ديوني. فهذه حيلة على قلب الدين، هي في الحقيقة من ربا الجاهلية، من ربا الجاهلية. نعم،
قال رحمه الله: أو التحيل على الربا بقرض بأن يقرضه ويشترط الانتفاع بشيء من ماله أو إعطاءه عن ذلك عوضا، فكل قرض جر نفعا فهو ربا.
الحيلة على الربا بزيادة المنفعة، وكل قرض جر نفعا فهو ربا. يذكره بعض العلماء حديثا ولا يصح، وروي موقوفا عن بعض الصحابة ولا يصح، لكن القاعدة متفق عليها في الجملة. كأن يقول المقرض: أنا أقرضك ألف دينار على أن تردها في بلدنا ألف دينار، يعني يكونون في سفر، فيقول: أقرضك ألف دينار على أن تردها في الكويت ألف دينار، لكن بشرط أن تحمل هذه الحقائب معك، أن تحمل هذه الحقائب معك من أجل الوزن أو غير ذلك، فهذا قرض جر نفعا، وكل قرض جر نفعا فهو ربا. فإذا كانت المنفعة للمقرض شرطا أو عرفا فإن ذلك يكون من الربا. نعم.
قال
لاحظ ما قلت، إذا كانت المنفعة للمقرض بالنص أو بالعرف فإن هذا يكون من باب الربا. نعم.
قال رحمه الله: ومن التحيل بيع حلي فضة معه غيره بفضة، أو مد عجوة ودرهم بدرهم.
الحيلة على الربا بأن يبيع ربويا بجنسه ومعهما أو مع أحدهما شيء آخر من غير جنسه، حيلة محرمة. وهذه المسألة معروفة عند الفقهاء بمسألة مد عجوة، كأن يبيع مدي تمر بمد تمر ودينار، بمد تمر ودينار، أو يبيع مد تمر بمد تمر ودينار، أو يبيع مد تمر ودينار بمد تمر ودينار، فكل هذا حرام، لأنه إما أن يعلم فيه التفاضل وهو حرام، وإما أن يجهل التماثل وهو حرام، ويدل لهذا ما جاء في حديث فضالة بن عبيد رضي الله عنه، قال: اشتريت يوم خيبر قلادة ب12 دينارا وفيها ذهب وخرز، ففصلتها فوجدت فيها أكثر من 12 دينارا. تعرفون الدينار من الذهب، والقلادة فيها ذهب وفيها خرز. لما فصل الخرز عن الذهب كان وزن القلادة أكثر من 12 دينارا. قال: فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: لا تباع حتى تفصل. رواه مسلم. طبعا يا إخوة، هذا إذا كان الزائد مقصودا، أما إذا كان غير مقصود ولا ينظر إليه فإنه لا يضر. أعطيكم مثالا: اشترى شاة في ضرعها لبن بشاة ليس في ضرعها لبن، الشاة بالشاة ما فيها إشكال، الإشكال الآن في اللبن، هذه في ضرعها لبن وهذه ليس في ضرعها لبن، أو في ضرعها لبن قليل واللبن ربوي. نقول: اللبن هنا ليس هو المقصود ولم ينظر إليه أصلا، وإنما المقصود هو الشاة، ففي هذه الحال لا يضر. أيضا لو اشترى خبزا فيه ملح بخبز ليس فيه ملح، فإن الملح هنا ليس مقصودا أو لا ينظر إليه فلا يضر، وإنما يضر إذا كان مقصودا أو كان أصليا. نعم.
قال رحمه الله: وسئل النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع التمر بالرطب فقال: أينقص إذا جف؟ قالوا: نعم. فنهى عن ذلك. رواه الخمسة.
هنا يذكر الشيخ أصولا للربا من السنة، فلا يجوز بيع ربوي رطب بجنسه جاف ولو تماثلا، لأن الرطب إذا جف ينقص، فلو باع صاع رطب بصاع تمر الآن في هذه الصورة في تماثل، لكن الرطب إذا جف ينقص، فيؤول إلى الربا فلا يجوز. نعم.
قال رحمه الله: ونهى عن بيع الصبرة من التمر لا يعلم مكيلها بالكيل المسمى بالتمر، رواه مسلم.
وتقدم هذا في قاعدة الجهل بالتماثل كالعلم بالتفاضل. نعم.
قال رحمه الله: وأما بيع ما في الذمة فإن كان على
صورة بيع ما في الذمة أن يكون لشخص على آخر دنانير كويتية ويقبضها ريالات سعودية، فهذا صرف، والصرف بيع. لاحظوا يا أخوة أن الدنانير في الذمة دين ويقبضها بالريالات السعودية. يعني أقرب المثال، أنا أقرضتك ونحن في الكويت 100 دينار، ذهبنا إلى العمرة فقلت لي أعطني 100 دينار التي في ذمتك بالريالات السعودية، هذا صرف. هذا لا يجوز الاتفاق عليه عند التداين. ما يجوز عند القرض أن تقول أقرضني دنانير كويتية على أن تردها ريالات سعودية، لأن هذا ذريعة إلى الربا وحيلة يتحيل بها على الربا. أما إذا حصل عند الوفاء أقرضتني 100 دينار كويتي على أن أردها 100 دينار كويتي، شاء الله أن نذهب إلى العمرة فقلت لي يا سليمان أنا محتاج ريالات وأنا لي عندك 100 دينار، أعطني 100 دينار بالريالات، هذا الراجح أنه يجوز لمن كان له الدين أن يستوفيه ممن عليه الدين بشرطين. الشرط الأول أن يكون الصرف بسعر اليوم عند الوفاء، ليس عند القرض، عند الوفاء. عندما قلت لي ونحن في العمرة أنا محتاج ريالات فأعطني 100 دينار التي في ذمتك ريالات سعودية، قلت لك طيب تعال نذهب للصراف، وذهبنا إلى الصراف وقلنا الدينار اليوم كم يساوي ريال سعودي؟ قال يساوي كذا، فكانت بسعر يوم الوفاء. والشرط الثاني أن يتم التقابض في المجلس قبل التفرق. تبوا يا أخو ماذا قلنا؟ يجوز لمن له الدين، لمن له الدين ليس لغيره، أن يستوفيه ممن عليه الدين بعملة أخرى بشرطين: بسعر الصرف عند الوفاء، وأن يحصل التقابض في مجلس العقد. لحديث ابن عمر الذي ذكره المصنف أنه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: إني كنت أبيع الإبل بالبقيع فأقبض هذه من هذه وهذه من هذه، أي أقبض الدرهم بالدنانير والدنانير بالدرهم. فقال: لا بأس أن تأخذها بسعر يومها ما لم تفترقا وبينكما شيء، رواه الخمسة. وسكت عنه أبو داود، وتعرفون أن ما سكت عنه أبو داود فهو عنده صالح، يعني ما رواه أبو داود إما أن يسكت عنه وإما أن يعله، فإن أعله فهو ضعيف وإن سكت عنه فهو عنده صالح. وقال ابن القيم وابن باز: الحديث ثابت. قال ابن القيم وابن باز: الحديث ثابت. وصححه الحاكم وأحمد شاكر. وقال ابن عبد البر: ثابت صحيح. وضعفه الألباني. وقال: الصحيح الوقف. الصحيح الوقف، والظاهر أن المرفوع ضعيف يقبل التحسين، وأن الموقوف ثابت، وأن الموقوف ثابت، فهذا جائز على الراجح إن شاء الله. نعم اقرأ.
قال رحمه الله: وأما بيع ما في الذمة فإن كان على من عليه جاز، وذلك بشرط قبض عوضه قبل التفرق، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا بأس أن تأخذها بسعر يومها ما لم تتفرق وبينكما شيء، رواه الخمسة.
وهذا الذي ذكرناه. نعم.
وإن كان على غيره لا يصح لأنه غرر.
نعم، مصارفة ما في الذمة مع أجنبي لا تصح، مصارفة ما في الذمة مع أجنبي لا تصح لعدم التقابض، لأن الذي في الذمة ليس لمن عليه الدين ولا لمن له الدين، وإنما الآن تصرف مع أجنبي، فكيف يقبضها وكيف يحصل التقابض؟ والصورة الثانية للمسألة أن يبيع ما في الذمة لمن هي في ذمته، يعني نحن تكلمنا عن الصرف وقلنا الصرف إذا كان صرف ما في الذمة لمن عليه الدين وبين من عليه الدين ومن له الدين فذكرناها على الصورتين. الصورة الثانية للمسألة ليست صرفا، أن يبيع ما في الذمة لمن هي في ذمته، كأن يكون له عند آخر شاه في ذمته فيبيع تلك الشاه عليه، فهذا يجوز، فهذا يجوز بشرط أن يقبض الثمن في المجلس حتى لا يكون من باب بيع الدين بالدين، باب بيع الدين بالدين لا يجوز. طيب الشاه الآن في ذمتي، فقلت لي: يا فلان خلاص، يعني أبيعك شاة التي في ذمتك بعشرة دنانير، عطني عشرة دنانير، يجوز، لكن بشرط أن أدفع الثمن في المجلس حتى لا يكون من باب بيع الدين بالدين. أما بيعها لأجنبي فلا يجوز، يعني تقول: فلان أنا لي عند سليمان شاه، أبيعها لك بسبعة دنانير، فيقول: اشتريت. هذا لا يجوز لأنه غرر، لأن المشتري الآن ما يعرف الشاه، الشاه في الذمة، ولأنه قد لا يستطيع أن يستلمها مني فهو غرر فلا يجوز. إذن بيع ما في الذمة له صورتان: الصرف والبيع، الصرف والبيع. وقد عرفنا أنه إذا كان على نفس ما كان الشيء في ذمته فإنه يجوز، وإذا كان على أجنبي فإنه لا يجوز. لعلنا نقف عند هذه النقطة، لأن اليوم يعني هو مبتدأ الدورة، وأنا قدمت من السفر إلى المسجد مباشرة، وأنا أردت أن أقف عند هذه الصفحة أصلا. وغدا إن شاء الله عز وجل سنجلس بعد المغرب ونجلس بعد العشاء، والعلم يحتاج إلى صبر، ولا ينال العلم عجول ولا كسول ولا متكبر، من ابتلي بآفة من هذه الآفات الثلاث فليغسل يده من العلم، لن ينال العلم، لن ينال العلم عجول ما يصبر، ولن ينال العلم كسول يريد أن يصبح من علماء المسلمين وهو راقد في البيت. ومن صور هذا المعاصرة أن بعض الناس صار لا يحضر مجالس أهل العلم باعتبار أن الدرس منقول، فينام على السرير ويستمع للدرس. وبركة المجالس والمشافهة والأخذ من الشيخ لا تنال إلا بالحضور بإذن الله عز وجل. ولا ينال العلم متكبر، من دخله الكبر فقد خرج العلم من الباب الآخر. الذي يقول أنا ما أحتاج أن أتعلم، خلاص أنا كبرت وصرت ما شاء الله وأنا الآن طالب علم أدرس. ثق تماما أن من تعلم العلم النافع بإخلاص كلما زاد علمه كلما زاد تواضعه، لأنه يوقن أن الذي يجهله أكثر من الذي يعلمه. كل ما زاد في العلم هو بنفسه الناس تنظر إلى ما شاء الله عنده، وهو ينظر إلى ما يجهل. كل ما تقدم به السن والعلم علم أنه يجهل أكثر، فيحرص على أن يطلب العلم. ولذلك أنا أوصي نفسي وإخواني يا إخوة بالتخلص من هذه الآفات الثلاث: العجلة وعدم الصبر، والكسل والكبر. والأمة بحاجة إلى طلاب العلم، ولا سيما ونحن نرى كثرة موت العلماء وتتابع موت العلماء، فنحن بحاجة إلى أن نتواصى بالعلم وأن نتواصى بالصبر وأن نصبر على ذلك. أسأل الله عز وجل أن يجعلنا ممن أكرمه بالعلم والإخلاص، وممن قبل منه سعيه وعمله وطلبه. ونلتقي غدا إن شاء الله بعد المغرب، والله تعالى أعلى وأعلم، وصلى الله على نبينا وسلم.